غير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
يا حامل القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
رتل
يا حامل القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
رتل
يا حامل القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فتوقف عند مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام، وبين أسلوبه في مواجهة تلك المؤامرة حتى أفشلها. فقرر المأمون العباسي اغتيال الإمام سلام الله عليه. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
شهادة الإمام الرضا عليه السلام. لقد جعل المأمون علي بن موسى الرضا متمتعا بالإمكانات والمكانة المرموقة، لكن الجميع كانوا يعلمون أنه هذا الولي للعهد صاحب المقام الرفيع لا يتدخل في أي من أعمال الحكومة، ويمتنع برغبته عن كل ما يرتبط بجهاز الحكم. وكانوا يعلمون أيضا أنه ولي العهد بذلك الشرط، أي عدم تدخله بأي عمل من الأعمال. المأمون سواء في رسالة أمر تسليم ولاية العهد أو في كلماته وتصريحاته الأخرى، كان قد مدح الإمام عليه السلام بالفضل والتقوى، وأشار إلى نسبه الرفيع ومقامه العلمي المنيع، بعد أن كان قسم من الناس لا يعرف سوى اسم الإمام عليه السلام، حتى أن مجموعة من الناس كانت قد ترعرعت على بغضه. أصبح الإمام عليه السلام في غضون سنة يعرف عند الناس بأنه شخصية تستحق التعظيم والإجلال واللياقة لاستلام الخلافة، فهو أكبر من الخليفة المأمون سنا، وأغزر علما وتقوى، وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم وأفضل. وبعد مضي سنة ليس فقط لم يستطع المأمون أن يكسب ود ورضا الشيعة المعارضين بجلب الإمام عليه السلام إلى قربه فحسب، بل إن الإمام عليه السلام قام بدور أساسي في تقوية إيمان وعزيمة وروحية أولئك الشيعة الثائرين. وعلى خلاف ما كان ينتظره المأمون، ففي المدينة وفي مكة وفي أهم الأقطار الإسلامية لم يقذف الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بتهمة الحرص على الدنيا وحب الجاه والمنصب، ولم يخب نجمه الساطع، بل على العكس من ذلك تماما ازداد احترام وتقدير مرتبته المعنوية لدرجة فتح الباب أمام المادحين والشعراء بعد عشرات السنين ليذكروا فضل ومقام آبائه المعصومين المظلومين. وخلاصة ما نريد قوله، إن المأمون في هذه المقامرة الكبرى فضلا عن أنه لم يحصل على شيء، فإنه فقد مكاسب كثيرة وكان على طريق خسارة ما تبقى له. بعد مضي سنة على تسلم الإمام عليه السلام ولاية العهد، وأمام هذا الواقع الذي أشرنا إليه، شعر المأمون بالهزيمة والخسارة. ولكي يعوض عن هذه الهزيمة ويجبر خطأه الفاحش، وجد نفسه مضطرا بعد أن أنفق كل ما لديه واستنفد كل الوسائل في مواجهة أعداء حكومته الذين لا يقبلون الصلح، أي أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، إلى أن يستخدم نفس الأسلوب الذي لجأ إليه دوما أسلافه الظالمون والفجار، أي القتل. لكن كان من الواضح عند المأمون أن قتل الإمام عليه السلام الذي يتمتع بهذه الموقعية العالية والمرتبة الرفيعة ليس بالأمر السهل. والقرائن التاريخية تدل على أن المأمون قام بعدة إجراءات وأعمال قبل أن يصمم على قتل الإمام عليه السلام، لعله من خلالها يسهل أمر قتل الإمام عليه السلام ويحد من خطورته وحساسيته. ولأجل ذلك لجأ إلى نشر الأقوال والأحاديث الكاذبة عن لسان الإمام كواحدة من هذه التحضيرات. وهناك ظن كبير بأن نشر الشائعة التي تقول إن علي بن موسى الرضا عليه السلام يعتبر كل الناس عبيدا له بهذا الشكل المفاجئ في مارو، لم يكن ممكنا لولا قيام عمال المأمون بنشر هذه الافتراءات. وحينما نقل أبو الصلت هذا الخبر للإمام، قال الإمام عليه السلام: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت شاهد بأني لم أقل ذلك قط، ولا سمعت أحدا من آبائي عليه السلام قاله قط، وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمة وأن هذه منها. إضافة إلى هذا الإجراء، كان تشكيل مجالس المناظرات مع أي شخص لديه أدنى أمل في أن يتفوق على الإمام واحدة من الإجراءات التي مارسها المأمون. ولما كان الإمام عليه السلام يتفوق ويغلب مناظريه من مختلف الأديان والمذاهب في كافة البحوث، كان يذيع صيته بالعلم والحجة القاطعة في كل مكان. وفي مقابل ذلك، كان المأمون يأتي بكل متكلم من أهل المجادلة إلى مجلس المناظرة مع الإمام، لعل أحدا منهم يستطيع أن يغلب الإمام عليه السلام. وكما تعلمون، فإنه كلما كانت تكثر المناظرات وتطول، كانت القدرة العلمية للإمام عليه السلام تزداد وضوحا وجلاء. في النهاية يأس المأمون من تأثير هذه الوسيلة، وحاول أن يتآمر لقتل الإمام عليه السلام، كما تذكر الروايات من خلال حاشيته وخدم الخليفة. وفي إحدى المرات وضع الإمام في سجن سراخس، وهي منطقة في شمال شرق إيران، لكن هذا لم يكن نتيجته إلا إيمان الجلاوزة والسجانين أنفسهم بالمقام المعنوي للإمام عليه السلام. وهنا لم يجد المأمون العاجز والغاضب أمامه في النهاية وسيلة إلا أن يسمم الإمام وبنفسه من دون أن يكلف أي أحد بذلك، وهذا ما قام به فعله. ففي شهر صفر من سنة 203 للهجرة، أي تقريبا بعد سنتين من خروج الإمام عليه السلام من المدينة إلى خراسان، وبعد سنة ونيف من صدور قرار ولاية العهد، قام المأمون بجريمته النكراء التي لا تنسى، وهي قتل الإمام عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. مستمعين الأفاضل، لما نزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، في اليهود الذين نقضوا عهد الله وكذبوا رسله وقتلوا أولياءه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أنبئكم بمن يضاهيهم من يهود هذه الأمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قوم من أمتي ينتحلون أنهم من أمتي، يقتلون أفاضل ذريتي وأطايب أرومتي، ويبدلون شريعتي وسنتي، ويقتلون ولدي الحسن والحسين كما قتل أسلاف اليهود زكريا ويحيى، ألا وإن الله يلعنهم كما لعنهم، ويبعث على بقايا ذراريهم قبل يوم القيامة هاديا مهديا من ولد الحسين المظلوم، يحرقهم بسيوف أوليائه إلى نار جهنم، ألا ولعن الله قتلة الحسين ومحبيهم وناصريهم والساكتين عن لعنهم من غير تقية تسكتهم. بقصيدته التي أولها: نفس أذابتها أسا حسراتها، فجرت بها محمرة أعبراتها. يصف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فصولا من ملحمة كربلاء وصفا ينضح بالبطولة والتفجع الآسي الحزين. إنه وصف في الوقت الذي يحمل معنى الافتخار والاعتزاز بشهامات سيد الشهداء صلوات الله عليه وبفعله البطولي المحير، يحمل في الوقت نفسه معنى الإدانة للقتلة البغاة الفاجرين الذين اجترحوا القتل والذبح والتعطيش للنساء والأطفال الصغار. وفي المقطع الآخر من القصيدة يعكف كاشف الغطاء على وصف محنة أسرى آل محمد المأخوذين سبايا وهم عند الله أكرم من كان يمشي على وجه الأرض.
يا هل ترى مضرا درت ماذا لقت في كربلاء أبناؤها وبناتها؟ خفرت لهم أبناء حرب ذمة، هتكت لهم ما بينهم خفراتها. جارت على تلك المنيعات التي تهوى النجوم لو أنها جاراتها، حتى غدت بين الأراذل مغنما تنتاشها أجلافها وجفاتها. فلضربها أعضادها ولسلبها أبرادها ولنهبها أبياتها. وثواكل لما دفعن عن البكا والنوح رددت الشجا لهواتها. زفراتها لو لم تكن مشفوعة بالدمع أضرمت السما جذواتها. أبدى العدو لها وجوها لم تبن حتى لأنفاس الصبا صفحاتها. ومروعة في السبي تشكو بثها، فتجاب ضربا بالسياط شكاتها. يا حرمة هتكت لعزة أحمد فيها وعزة ربه حرماتها. أحمات دين الله كيف بناتكم ساروا بها والشامتون حماتها؟ وخيامكم تلك التي أوتادها شهب السماء وعرشها داراتها. بالنار أضرمها العدو وأنتم أربابها وحريمكم رباتها. فرت تعادى في الفلات نوائحا حسرا تقطع قلبها حسراتها. حتى إذا وقفت على جثث لكم طالت عليها للضبا وقفاتها. قدحت لكم زند العتاب فلم تجد غير السياط لجنبها هفواتها. وسرت على حال يحق لشجوها الأفلاك لو وقفت لها حركاتها. يا لوعة قعدت وقامت في الحشا خرساء تنطق بالشجا نفثاتها. قعدت ولا تنفك أو أرزاؤكم بقيام قائمكم تصاب تراتها. فانهض فدا لك أنفس كمنت بها طير الشجون كأنها وكناتها. واحصد رؤوسهم فكم رأس لكم حصدته بعد ولم يشب شباتها. فلرزئكم إن لم أمت حزنا فلي نفس أذابتها أسا زفراتها. فولاؤكم حسبي وإني عبدكم فخري وذخري انتظق حلقاتها. وعليكم يا رحمة الباري من التسليم ما سارت به صلواتها.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لك الأيام.
نسألكم الدعاء.
حبتي طول الطريق أسأل الحور زينب عنك والدمع عقيق فوق خدي يتصبب ويناديك فؤادي الوالي هو الظام الحزين أين غبت اليوم عنا يا سليل الطيبين عد إلينا يا حبيب أنت عنوان القضية
هدفت أخت الغريب نور عيني يا رفايا عم ما هذا النحيب جاوبيني يا
خير الأنبياء سيدي رفقا بحالي عمتي في كربلاء عرفت سر انشغالي حاولت إطفاء وجدي بعبارات الحنين أين غبت اليوم عنا يا سليل الطيبين عد إلينا يا حبيب أنت عنوان القضية
هدفت أخت الغريب نور عيني يا رفايا عم ما هذا النحيب جاوبيني يا بنايا
ثقونا بالحبال وإلى الشام سبينا بعد عز ودلال نتوقع الشام فينا أدخلونا ليزيد بحضور الشامتين أين غبت اليوم عنا يا سليل الطيبين؟ عد إلينا يا حبيب، أنت عنوان القضية.
هذا فتح الغريب نور عيني يا رفايا، عم ما هذا النحيب؟ جاوبيني يا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند العنوان التالي: زيارة عبد اللهيان إلى موسكو، الأهداف والنتائج. سوف نتوقف عند زيارة وزير الخارجية الإيراني للعاصمة الروسية موسكو ومحادثاته مع القادة الروس. كيف تقيمون زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. بحث وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو ومحادثاته مع القادة الروس جملة من القضايا الثنائية وكذلك الإقليمية والدولية، بينها الملف الأوكراني. فبالنظر إلى العلاقات المتميزة بين طهران وموسكو، تأمل الدول الأوروبية أن تلعب إيران دورا وسيطا لحل هذه الأزمة، حيث تنتهج طهران سياسة الحياد في الحرب الأوكرانية الروسية. ورغم أن قائد الثورة الإسلامية حمل الولايات المتحدة والجانب الغربي مسؤولية إشعال فتيل هذه الأزمة من خلال القيام بتحركات استفزازية ضد روسيا من خلال حلف الناتو التي تقودها واشنطن، أعلنت إيران رسميا رفضها للحرب ودعت إلى وقفها. وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اتصل مؤخرا بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي طالبا منه القيامة بدور وساطة من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقد عادت طهران على ضوء ذلك بعد مشاورات أولية مبادرة سلمية تقدمت بها إلى موسكو قبيل زيارة عبد اللهيان. كما بحث الجانبان الملف النووي والاتفاق المحتمل بين إيران وروسيا، وأطلع الجانب الإيراني نظيره الروسي على بينة بتفاصيل وتحولات الملف النووي وبنود الاتفاق النووي المحتمل، لا سيما فيما يتعلق بانتفاع روسيا من هذا الاتفاق، حيث أعلنت أيضا الإدارة الأمريكية في وقت سابق أنه على الرغم من الحظر الغربي على روسيا، لكن الاتفاق لا يحضر أي نشاط اقتصادي لروسيا، وطالبت إيران بضمانات أمريكية وغربية بهذا الخصوص. الملف الثاني هي الأزمة في سوريا، الأزمة السورية والاستفزازات والاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية المتكررة على سوريا، واطلع الجانب الروسي على حقيقة ما يجري في سوريا والأهداف الأمريكية من وراء عدوانه على السيادة السورية. من القضايا الأخرى التي بحثها الوزير الإيراني أمير عبد اللهيان خلال محادثاته مع نظيره الروسي لافروف، وتريد طهران من موسكو ممارسة ضغوطات على تل أبيب لوقف عدوانها واعتداءاتها المتكررة على سيادة التربة السورية. وترى طهران أن العدوان الأمريكي العدوان من قبل الكيان المحتل على سوريا يأتي في إطار الضغط على إيران في ملفها النووي واتفاقها المحتمل مع أمريكا. أما الملف الثالث هي الأزمة الأفغانية مستمعين الأكارم، التي لم تكن بعيدة عن طاولة المحادثات الإيرانية الروسية، حيث وضع عبد اللهيان القيادة الروسية على مستجدات الملف الأفغاني وسياسة حركة طالبان والضغوط الإيرانية على هذه الحركة لإحلال السلم والأمن والاستقرار في البلد الجار أفغانستان ووضع نهاية للاضطراب السياسي والأمني. وقال إن طهران طالبت حكومة طالبان بالإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة شاملة. كما تركزت المحادثات بشكل أساسي على العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية واتفاقية التعاون السياسي والعسكري وكذلك الأمني والثقافي والعلمي المشترك بين البلدين لمدة 25 سنة، حيث سبق أن قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشروع هذا العقد التاريخي إلى الجانب الروسي، وما زال بانتظار الرد الروسي، حيث أن المحادثات متواصلة بين الجانبين وستجري مناقشة السبل والأطر اللازمة للإسراع في إعداد هذه الاتفاقية ووضع البصمات الأخيرة عليها من قبل البلدين. كما سيبحث قضايا أخرى قد تدخل في صلب العلاقات الثنائية، لا سيما على صعيد الطاقة والفضاء وعلى الصعيدين الاقتصادي وكذلك العسكري. نعم مستمعين الأفاضل، أنتم برفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، ونتحدث فيها عن زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إلى موسكو، التداعيات الأهداف وكذلك النتائج لهذه الزيارة، كيف ستكون وتقييم هذه الزيارة وهذا التوقيت بالذات، وعلى ضوء دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لنظيره الرئيس إبراهيم رئيسي بالتوسط لإيقاف الحرب في أوكرانيا، تبني إيران مبادرة للسلام أو المبادرة السلمية لإنهاء هذه الحرب، ولربما نبحث عن فرص نجاح هذه المبادرة الإيرانية. وأهم أجندة زيارة عبد اللهيان إلى موسكو على صعيد العلاقات الثنائية الإيرانية الروسية كيف ستكون، وتوقعات المستقبل في العلاقات بين إيران وروسيا وفي ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. كما سنتحدث ضمن المحاور عن الأوضاع في سوريا، إلى أي مدى يمكن أن ينجح لحل الأزمة السورية وأنهاء العدوان على هذا البلد، وماذا نفهم من العدوان الأمريكي الأخير على سوريا وإعلان واشنطن أن هذا العدوان لم يستهدف إيران. كل هذه المحاور سنتطرق إليها إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم مستمعين الأكارم. وأما في هذه اللحظات تتوقف عند تطبيق الواتساب لأرى المساهمات والمشاركات التي وصلتني في هذا الإطار في هذا البرنامج. ومعلي من البحرين، شكرا جزيلا على تواصلك معنا، إن شاء الله زيارة موفقة تقول أم علي، وتقضي فيها جميع الحوائج يا رب. في الحقيقة جميع مسؤولين الحكومة هم متخصصين وساطعين ولهم هيبة وكرامة، والإيمان ينصع في وجوههم وهم موفقين أينما ذهبوا بفضل الله وكرمه إن شاء الله. أم علي من البحرين بارك الله بك على هذا التواصل وهذه المشاركة. الأخ أبو محمد من العاصمة طهران يكتب لنا أيضا مساهمة ويشارك في رسالته، هذا الذي يقول فيها أن الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم من ضمن القوى الدولية، حيث نرى أن الرئيس الفرنسي يدعو نظيره الإيراني للتدخل لإيقاف الحرب في أوكرانيا. أوروبا اليوم تعلم مدى خطورة هذه الحرب ومدى خطورة تداعياتها على شعبها في الشتاء القادم، فأيضا هي تبحث عن أي شيء، وإيران خير وسيط لهذه المسألة، حيث دعت عدة مرات إلى عدم الحرب والنزاع والتدخل في شؤون البلدان المختلفة، خاصة الولايات المتحدة التي هي التي أججت الأوضاع وأدت إلى هذه الحرب وهي مستمرة لحد الآن. لكن نأمل أن نرى زيارة موافقة للسيد عبد الله يان إلى موسكو وتكون نتائجها لصالح العالم ولإنهاء الحرب وإحلال السلام في هذه المنطقة أو بين الحرب في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. شكرا جزيلا أخي الفاضل، بارك الله بك. الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران، كما أشكر أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يكتب لنا ويقول: اليوم إيران قد تشارف على الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة أحادي الجانب، لكن العدوان الأمريكي على سوريا والوضع في أفغانستان والحرب الأوكرانية لربما قد أثرت على الملف النووي وإمكانيات إبرام الاتفاق بين الجانبين، لكن روسيا تعلم أن إيران هي الحليف الأكبر لها والحليف الذي يقف ويلتزم بوعوده. لربما الإجراءات النهائية لهذا الاتفاق قد يتم طرحها في هذه الزيارة، وجمهورية إيران الإسلامية تكون ناجحة إن شاء الله. شكرا أبو مرتضى، أنت كتبت لنا هذه الرسالة من مدينة قم المقدسة. توقف عند هذا الفاصل مستمعينا الكرام، أعود لكم بعد قليل إن شاء الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار. زيارة السيد عبد الله يان إلى موسكو والأهداف والنتائج هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج. أنتقل مباشرة مستمعينا الأكارم إلى ضيفي الذي التحق بركبنا، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن هاني زادة. دكتور هاني زادة، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله، نشكر لك هذا الحضور دكتور حسن. كيف تقيم زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى روسيا في هذا التوقيت بالذات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وجزاء لك ولكل مستمعي إذاعة طهران. حقيقة هذه الزيارة زيارة السيد أمير عبد الله يان إلى موسكو جاءت في ظروف استثنائية، لأن الأوضاع أصبحت أكثر تأزما بعد 6 أشهر من أزمة أوكرانيا وانقطاع إمدادات النفط والغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. كان هنالك طلب من إحدى الدول الأوروبية، وبالأحرى الآن الصحف سربت هذه الدولة الأوروبية وهي فرنسا. سيد إيمانويل ماكرون خلال الأيام القليلة الماضية اتصل برئيس الجمهورية الإسلامية آيت الله سيد إبراهيم رئيسي، وطلب من التوسط بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية وبدء حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي واستمرار تصدير الغاز والنفط، لأن الآن الدول الأوروبية على وشك دخول الشتاء، فصل الشتاء، وبحاجة ملحة إلى الإمدادات الغاز والنفط وإلى الطاقة الأحفورية. ولهذا السبب وزير الخارجية الإيراني السيد أمير عبد الله يان كان قد قام بهذه الزيارة لتوصيل الطرح الإيراني وإيصال الطرح الإيراني للجانب الروسي لإنهاء الأزمة، لأن إيران الآن لديها مشروع ولديها طرح لإنهاء الأزمة وإيجاد حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي لأن هذه الأزمة أزمة أوكرانيا استبحلت وربما استمرارها تترك أثرا على سير الأمور في أوروبا وفي المنطقة. ولهذا السبب زيارة السيد أمير عبد الله يعني إلى روسيا زيارة عامة واستراتيجية سيكون لها أثر إيجابي على مجمل الأوضاع في المنطقة ومنها الأزمة الأوكرانية.
جيد، لأتساءل دكتور هاني زادة، يعني الدعوة والطرح الإيراني يأتي في ظل دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون للسيد إبراهيم رئيسي، لكن برأيك ما هي فرص نجاح هذه المبادرة الإيرانية؟
يعني هذا يتعلق على مدى جدية الاتحاد الأوروبي وحاجة الاتحاد الأوروبي إلى فترة هدوء وإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، لأن كان هنالك خلال الأشهر الماضية من الأزمة الأوكرانية كان هنالك تدخل أوروبي وأمريكي لتأجيج الصراع و الأزمة الراهنة في أوكرانيا، ولكن الآن بعد قطع صادرات النفط والغاز الروسي والآن الاتحاد الأوروبي في وضع خطر على وشك دخول فصل الشتاء.
نعم.
ولهذا السبب الرئيس الفرنسي طلب بإلحاح من الرئيس الإيراني التوسط، لأن إيران لديها علاقات مع روسيا ولديها نفوذ في روسيا وفي الكرملين، ولهذا السبب ربما هذا الطرح الإيراني والمشروع الإيراني لإنهاء الأزمة قد يسفر إلى انتهاء الأزمة وأيضا إيجاد حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي بوساطة إيرانية، ولهذا السبب هذه الزيارة ربما تسفر إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
لأنتقل إلى أهم أجندة زيارة عبد اللهيان إلى موسكو على صعيد العلاقات الثنائية الإيرانية الروسية، ما هي هذه الأجندات؟
يعني حقيقة هنالك علاقات بين موسكو وطهران منذ سنوات، هذه العلاقات أخذت منحا هاما على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي. فهنالك ملفات هامة منها الملف السوري، الملف العراقي، ملف دول آسيا الوسطى، أفغانستان، العلاقات بين إيران و الدول الأوروبية، موضوع الاتفاق النووي الجديد، كل هذه الملفات طرحت خلال الزيارة زيارة السيد أمير عبد اللهيان، وكان هنالك تجاوبا إيجابيا من قبل مسؤولي الكرملين، وإيران لديها علاقات ولديها اتفاقية استراتيجية مع روسيا تتمثل في التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري، ولهذا السبب هذه الزيارة لها أهمية بالغة وشكلت منعطفا هاما في هذه الفترة، خاصة وأن المنطقة بحاجة إلى استقرار وثبات سواء في آسيا الوسطى في روسيا وفي أوكرانيا وفي الشرق الأوسط.
جميل. التعاون الإيراني الروسي دكتور هاني زادة في سوريا إلى أي مدى يمكن أن ينجح لحل الأزمة السورية وإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على هذا البلد؟
يعني حقيقة كان هنالك عدوان متواصل من الكيان الصهيوني ضد المنشآت المدنية السورية، وهذا انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. الكيان الصهيوني تمادى في قيه وفي عدوانه ضد الشعب السوري، لأن الآن سوريا على وشك دخول مرحلة من الاستقرار بعد ما يقارب 12 عاما من الأزمة السورية. هنالك بعض الجيوب ما زالت غابعة تحت سيطرة المجاميع الإرهابية، وسوريا تسعى لضرب المجاميع الإرهابية وتحرير كل المدن السورية. فمن هذا المنطلق الكيان الصهيوني قام خلال الآونة الأخيرة بعدة اعتداءات، وهذا يشكل خطر، لأن روسيا معنية باستقرار الأمن في سوريا، إيران أيضا معنية، ولهذا السبب هنالك تواصل وهنالك محادثات بين إيران وروسيا لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب السوري.
نعم. ماذا نفهم من العدوان الأمريكي الأخير على سوريا دكتور هاني زادة؟ واشنطن أعلنت أن هذا العدوان لم يستهدف إيران.
طبعا هذا التبرير، والولايات المتحدة تخشى من رد فعل إيران بعد هذا العدوان، فالولايات المتحدة قامت بضرب بعض المجاميع أو بعض الحركات التي تناهض المجاميع الإرهابية وتناهض التواجد الأمريكي في شرق سوريا، في دير الزور وفي شرق الفرات. فلهذا السبب الولايات المتحدة قامت باعتداءات متكررة، خاصة في الآونة الأخيرة قامت بضرب مجموعة من الموالين للحكومة السورية، وبررت بأنها لم تعتدي على إيران والقوات الإيرانية، وهذا يدل على مدى خشية الولايات المتحدة من ردة فعل إيران. ولكن إيران الآن تدرس الأمور وسوف تقوم بطرح الموضوع في المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، لأن وجود قوات الولايات المتحدة في شرق الفرات غير قانوني وغير شرعي، ولهذا السبب هو انتهاك الصارخة للقوانين الدولية وأيضا ضرب سيادة الدولة السورية.
أيضا كيف يمكن أن يؤثر هذا العدوان الأمريكي على سوريا على الملف النووي وإمكانيات إبرام الاتفاق بين الجانبين؟ هل له تأثير؟
طبعا الملف النووي أخذ منحا هاما، وأيضا الآن توصلت إيران مع الاتحاد الأوروبي، هنالك قرار مسودة قرار جديد ربما يتم التوافق عليها والتوقيع عليها خلال الأيام القليلة القادمة، لأن الدول الأوروبية توصلت إلى هذه الحقيقة بأن الضغط على إيران وفرض عقوبات على إيران، حتى الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية المتمثلة بالرئيس جو بايدن وصلت إلى هذه الحقيقة بأن إيران لديها أوراق كثيرة. في حال فشل موضوع الاتفاق الجديد إيران لديها أوراق كثيرة وتطرح هذه الأوراق في الوقت المناسب، ولهذا السبب هنالك تجاوب وهنالك مرونة لدى الاتحاد الأوروبي برزت خلال الأيام الماضية من خلال تصريحات السيد بوريل منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن إيران كانت قد ردت بإيجابية إلى المقترح الأوروبي بشأن الاتفاق الجديد.
السيد أمير عبد اللهيان خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الروسي لافروف يقول أن إيران تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الابتعاد عن التسييس وأن تعمل فقط في الأطر المهنية. كيف تنظر الدور الروسي في الاتفاق النووي؟ هل روسيا أيضا قلقة من المصالح الاقتصادية التي لربما ستحصل إيران من خلال هذا الاتفاق أم لا؟
لا، روسيا تريد أن يكون هنالك اتفاق جديد يضمن مصالح إيران، لأن روسيا لديها علاقات، لديها اتفاقية، بالاتفاقية هي اتفاقية على مدى 25 عاما.
دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي أشكره جزيل الشكر على حضوره معنا في هذا البرنامج. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الأكارم وأعود لحضراتكم حتى أستجمع طرف الحديث.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج ليتوقف عند تطبيق الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا برسالة يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى وكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. يكتب النت ضعيف في صنعاء، لكن أحييك أبو محمد مهدي مع هذه الظروف الصعبة وأنت تبعث لنا رسائل في هذا البرنامج ودائما في برامجنا. استمعوا إلى رسالتك الصوتية أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن زيارة السيد عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني الزيارة الحالية إلى موسكو أثبتت للعالم بأن إيران اليوم أصبحت لاعب إقليمي ودولي مهم جدا في ظل مبدأ تعدد الأقطاب. وفي نفس الوقت هذه الزيارة سوف تحقق أهدافا استراتيجية هامة لإيران وللشعب الإيراني، وتحقق نتائج أيضا هامة في مجالات عديدة في ظل ظرف حساس في هذا العالم. أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على إرسال هذه الرسالة، واستمعنا إلى رأيك فيها، بارك الله بك أخي الكريم. وانتقل إلى المواقع الإخبارية مستمعينا الأكارم حول ما جاء في الكلام الذي يكون للسيد أمير عبد اللهيان خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي أكد بأننا نريد أو إيران تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الابتعاد عن التسييس وأن تعمل فقط في الأطر المهنية. أضاف أن طهران متفائلة في الجانب المتعلق برفع الحظر المرتبط بالبرنامج النووي. أكد عبد اللهيان وهو قد حمل رسالة من أحد قادة الدول الأوروبية حول القضية الأوكرانية، ولفت إلى أن هناك مبادرات بخصوص إنهاء الحرب داخل أوكرانيا مع التركيز حول القضايا الإنسانية في هذا الخصوص. حول العلاقات الثنائية، السيد أمير عبد اللهيان أكد وأنه استعرض ونظيره الروسي التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والترانزيت والثروة السمكية والقضايا الدفاعية والأمنية بين طهران وموسكو. كما استطرد أمير عبد اللهيان: نحن سعداء من أن العلاقات الثنائية ماضية بالاتجاه الصحيح، نؤكد على عزمنا بتسخير كافة الطاقات المتاحة في هذا السياق. وكما تابع أنه: باعتقادنا يتمتع البلدان بكثير من الطاقات لتوسيع التعاون، وبذلك نتطلع في المستقبل القريب إلى تنفيذ وثيقة التعاون المشترك بعد حسمها من قبل البرلمانين. من جانبه أكد لافروف أن روسيا بذلت كل ما بوسعها بشأن إحياء الاتفاق النووي، وهي راضية عن النص الحالي لإحياء الاتفاق. وأيضا أشار إلى أن روسيا وإيران تركزان على إنشاء آليات ستسمح أو ستسمح بمواصلة التعاون بغض النظر عن تصرفات الدول الغربية. الوضع الدولي يتطلب ضبطا للساعة، هذا ما يقوله لافروف الوزير الروسي، بشكل منتظم وتنسيق لخطواتنا. يعمل زملائنا الغربيون عن قصد وباستمرار على تدمير هيكل العلاقات الدولية بأكمله في محاولة لتكريس هيمنتهم الكاملة على العالم. كما أكد لافروف: في ظل هذه الظروف نركز مع أصدقائنا بما في ذلك إيران على إنشاء آليات موثوقة وبناءة من شأنها أن تسمح لنا بتطوير تعاون متبادل المنفعة بغض النظر عن أي إملاءات. وفي وقت سابق قال أمير عبد اللهيان أن زيارته إلى موسكو تصب في مساعي حل الأزمة الأوكرانية بناء على طلب تلقته الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن متابعة العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان أيضا هي ضمن جدول مباحثاتنا مع هذه الدولة أي روسيا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، هذا ما قدمناه لحضراتكم في لقائنا لهذا اليوم، وأنا أشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم ومشاركاتكم الطيبة معنا في هذا البرنامج. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، وأدعوكم على مرفأ الختام متابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله وحتى لقاء قادم في أمان الله.
أصدق المحبين لإمام المرسلين، من بما به يفديه وبالروح والبنين.
أصدق المحبين لإمام المرسلين،
أصدق المحبين لإمام المرسلين، من بماله يفدي
وبالروح والبني،
من بماله يفدي
وبالروح والبني. أصدق المحبين لإمام المرسلين،
أصدق المحبين لإمام المرسلين.